الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة قلوب الأخيار، وهي طريق السعادة في دار القرار. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الجنة مأوى الذين اتقوا ومثوى الكافرين النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق في البر والجو والبحار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بادر إلى الصلاة بسكينة ووقار، ووقف بين يدي الله بمحبة وخضوع وانكسار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وما تساقط ورق الأشجار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحديث عن الصلاة يحتاج إلى تذكير وتكرار، فلا يمل سماعه الأبرار ولا تشبع منه قلوب الأخيار. الصلاة من أعظم الفرائض أثرا، وأفظعها عند الترك خطرا، وأجلها بيانا وخيرا. فيها أكرم قول يردده لسان، مع أكرم حركة يؤديها الإنسان. هي عمود الدين ومفتاح جنة رب العالمين. عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت له أبواب السماء، فأخذ يتجاوزها مكانا ومكانه. عرج به لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم نزل عليه الأمر من ربه تبارك وتعالى بالصلاة. وحين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه ويصعد من نفسه، علم أنه يودع الدنيا إلى لقاء ربه، فكانت الصلاة خاتمة وصيته صلى الله عليه وسلم. فأصبح يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إخوة الإسلام، من حافظ عليها فقد تقصى الدين واستقصاه، ومن ضيعها ضاع دينه بلا انتباه. الصلاة دواء يشفي من أمراض القلوب وأدوائها وفساد النفوس وأسقامها، والنور المزيل لظلمات الذنوب والمعاصي، فيتطهر بها المسلم من غفلات قلبه وهفوات نفسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أخرجه مسلم. وكما ورد في حديث فضائل الوضوء، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، إن لم صرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. لذا كان اهتمام السلف الصالح بالصلاة رغم الأعباء التي يحملونها. فهذا القاضي أبو يوسف يصلي بعدما ولي القضاء في كل يوم 200 ركعة، بل إن خليفة المسلمين هارون الرشيد بعد أن تولى الخلافة يصلي في كل يوم 100 ركعة إلى أن فارق الدنيا، إلا أن يعرض له علة. إخوة الإسلام، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء يصدح في الأرجاء وأذان يخترق الآذان، ليوقظ أجسادا مشرقة وقلوبا مخبتة ونفوسا محبة. فإذا بالوفود تتقاطر والجموع تصطف ولا تتناثر، ولها هدير كهدير البحر في تلاطمه وعرش النحل في تلاحمه، وترى المسجد وقد غص بالناس فاتصلوا وتلاحموا، تجد الصف منهم على استوائه كما تجد السطر في الكتاب ممدودا محتبكا منتظما، وتراهم تتابعوا صفا وراء صف ونسقا على نسق، فالمسجد بهم كالسنبلة ملئت حبا ما بين أولها وآخرها، كل حبة هي في لف من أهلها وشملها، فليس فيهن على الكثرة حبة واحدة تهبها السنبلة فضل تمييز لا في الأعلى ولا في الأدنى. إخوة الإسلام، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بالخشوع عباد الله يجمع المصلي في صلاته بين طهارة الظاهر والباطن، إذ كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وما استقل به قدمي، أخرجه مسلم. بالخشوع عباد الله تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتكتب الصلاة في ميزان الحسنات، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الصلاة عباد الله إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم في الشر. بالخشوع عباد الله يزداد إقبال المصلي على ربه فيكون اقتراب ربه منه. فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. الخشوع عباد الله أمر خطير شأنه، سريع فقده، نادر وجوده، خصوصا في زماننا وحاضرنا. وحرمان الخشوع من أكبر المصائب والعلل، بل هو خطب جلل كان يستعيذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم إلا لأن الصلاة غدت جثة من غير روح وحركات ليس لها من الخير مسوح. أخرج الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. حين نتجول عباد الله في سير الأوائل نرى أن أمثالهم قلائل، فإن في أخبار صلاتهم عبرا ودموعهم تنهل على قلوبهم غيثا. ذكروا من خبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يباسطهم ويحدثهم، فإذا حانت الصلاة كأنه لم يعرفهم ولم يعرفوه. فالصلاة عبيره وسلواه وغاية مراده ومناه، يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. ويقول أيضا: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل بها فيستريح بها لا منها. يخلع على أعتاب المسجد الدنيا ومباهجها ويترك هناك أموالها وشواغلها. يدخل المسجد بقلب فارغ إلا من حب وإجلال الله وعقل مهيئ لتدبر كلام الإله. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا كان في صلاته كأنه وتد من الخشوع، وإذا جهر فيها بالقراءة خنقته عبرة من البكاء. والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قرأ لم يسمع من خلفه من البكاء. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حان وقت الصلاة يضطرب ويتغير، فلما سئل رضي الله عنه قال: لقد آن أوان أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. وأناس عباد الله يصلون بأجسامهم وأعضاء أعضائهم في زماننا ويهوون إلى الأرض ساجدين، لكن يحنون ظهورهم راكعين ويهوون إلى الأرض ساجدين لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الأعلى. يظهرون له الخضوع وقلوبهم نافرة، يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون، يسبحون لكن لا يفقهون. زينوا ظواهرهم وغفلوا عن بواطنهم، وقفوا أمام الله وفي بيته وهم في الحقيقة واقفون أمام مشاغلهم، مقيمون بأرواحهم في مساكنهم. فترى الرجل قد شاب عارضاه في الإسلام وصلى زمانا طويلا لكنه لم يكمل صلاته يوما، لأنه لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمثال هؤلاء إخوة الإسلام لا ينتفعون بصلاة، فترى واحدهم يأكل أموال الناس بالباطل، يسعى بالفساد بين الناس، يقوم بأعمال تتنافى مع الدين والأخلاق، بل ربما اتخذ الصلاة أحبولة يتصيد بها ثناء الناس عليه ويستر بها جناية يديه ورجليه. إخوة الإسلام، هذا الحديث للمحاسبة، فقف مع نفسك وقفة صادقة لترى أين موقعك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. نعم عباد الله، ليس حظ القلب العامل بمحبة الله وخشيته وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. ليس حظ القلب المخبت الخاشع كحظ القلب الذي لملذات الدنيا وشهواتها خاضع. ليس حظ القلب الذي يركع في رياض القرآن كحظ القلب الذي تملكه الشيطان. هذا قلب أتم صاحبه القعود والقيام، وذاك يسرق من صلاته حتى فقد التمام. هذا قلب اجتمع همه على الله وتفرغ للمناجاة فما يشعر بالساعات، وذاك قلب يستكثر في صلاته الدقائق واللحظات. الصلاة عنده أثقل من الجبال. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها المصلي الخاشع، إنها معركة حامية الوطيس مع الشيطان، معركة الوساوس والصوارف والخطرات. فقد قمت في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان، فهو يزين أمام ناظريك الملذات، يعرض مشاهد ومغريات، يذكرك ما نسيت، فكأنك بوسواسه عن السجود عميت، فيستطير فرحا حين تلف صلاتك كما يلف الثوب الخلق لا أجر ولا فضل. أيها المصلون، من التزم الكيفية النبوية في الصلاة وتحقق له الخشوع، من التزم الكيفية النبوية في الصلاة تحقق له الخشوع. ومما يعين على الخشوع ويحقق في القلب الخضوع أمور، منها أن يخرج المصلي إلى المسجد مبكرا بسكينة ووقار، قد نظف ثيابه وطهر بدنه وطيب رائحته، أن يعمل على تصفية الصفوف وسد الفرج، فقد ثبت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رفع البصر إلى السماء عباد الله نهي عنها المؤمن. فعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. أخرجه البخاري. ترك الالتفات في الصلاة ببصر أو بقلبه، هذا خلف ابن أيوب رحمه الله تعالى. سئل: ألا يؤذيك الذباب؟ ألا يؤذيك الذباب في صلاتك؟ قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ قال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان، فيقال فلان صبور ويفتخرون بذلك، فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابه؟ وبعضنا عباد الله يملأ صلاته حركة بدون ذبابه، فكيف إذا تمايلت أمام ناظريه الذبابة؟ عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أخرجه أحمد والحاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، من أعظم الدواعي لحضور القلب وخشوعه في سائر الأيام والليالي تدبر الألفاظ والمعاني، فكلما قال المصلي الله أكبر تأمل عمق هذا المفهوم وجلال المدلول. الله أكبر من الشيطان يغرره بالدنيا، الله أكبر من الشهوات والمال والجاه والولد، فإذا استقر في قلبه معناها وأتى بمقتضاها اطرح خلف ظهره كل ما عداها. تأمل في صلاته هذا الجزاء، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيا قرة عينك وسعادة قلبك حين يقول لك ربك ثلاثا: عبدي عبدي عبدي، ثم تختم: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، فقد زلت مع الفتن أقدام وتوغل في أوحالها أقوام. تأمل الأجور الجزيلة فإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأجور جزيلة أخرى وفضائل كبرى في القيام والقعود وأذكار الركوع والسجود. من تأملها أيقن برحمة الإله المعبود لمن حقق الخشوع والحدود. عباد الله، ومما يجلب الخشوع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة وللقلوب هي شافية، إذ يقول صل صلاة مودع. والمتأمل في الأيام وما تؤول إليه الأحوال وفي مصائر الناس حين يؤخذون على التوال يعلم جلال هذه الوصية صل صلاة مودع، دواء ناجع لمن يروم القلب الخاشع. فإذا شرع العبد في صلاته فكأنها آخر عهده بهذه الدنيا، فأحسن خشوعها وأتم سجودها وركوعها، لأن لحظة الرحيل بين عينيه وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت بصره ولا يشتغل قلبه ولا يذهل لبه. ولو رأيت منصور بن المعتمر التابعي الجليل يصلي لقلت يموت الساعة حين يتمثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع. ثم إن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فإذا يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهبه الله عني، أخرجه مسلم. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة خاشعة وأعينا دامعة وألسنا صادقة وقلوبا راغبة راهبة وجوارح خاضعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا لك خاشعين وتب علينا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.